بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل تاملاتنا في سفر الامثال اصحاح 21 من عدد 11. بيقول بمعاقبه المستهزئ يصير الاحمق حكيما، والحكيم بالارشاد يقبل معرفه. معناها ببساطه لما تأدب الشخص المستبيح مستهتر المستهزئ ممكن تبقى رسالة للي حواليه، فالناوي على الغلط يكش. أما الناس الحكماء مش محتاجين شدة لأن عندهم استعداد للحكمة والتلمذة، كلمة بسيطة نصيحة بسيطة هتفرق معه. فبيقول الحكيم بالإرشاد يقبل معرفة. لو إنسان حكيم ياخد الإرشاد اسمعه، وطالما يسمعه على طول يعني يزداد حكمة. إنما لو واحد مستهزئ يعني يستهتر بكلام الحكماء أو بكلام ربنا، ده مش هينفع معاه الوعظ والإرشاد. غالبا تأديب إلهي يمكن هو يفوقه ويفوق اللي زي. البار يتأمل بيت الشرير ويقلب الأشرار في الشر. البار ينسب إلى الله له كل المجد، وأيضا كل مسؤول بار في سلوكه. يتأمل بيت الشرير يعني ما يفوتش عليه غلط الأشرار، بمعنى كل من له مسؤولية لازم تبقى عينيه في رأسه، زي ما قال قبل كده الحكيم عيناه في رأسه. فيتأمل بيت الشرير يعني يتأمل سلوكه، يعني ما يضحكش عليه طالما هو إنسان مستقيم بار. يتأمل بيت الشرير يبقى عارف الشر جاي إزاي. ويقلب الأشرار في الشر يعني ما يسيبش المؤامرة تكمل، يقلب مؤامرته، يقف لهم يعني، يتصدى لأخطائهم. فالإنسان الحكيم البار يقدر يعرف الغلط جاي من فين ويقصه من بدري. أحيانا يا أحبائي في تربيتنا لأولادنا أو في خدماتنا يعني لا نتوقع الشر فين لما يحصل مشكلة كبيرة وبعدين نبتدي نتعامل. كلكم عارفين المبدأ الحكيم اللي بيقول الوقاية خير من العلاج. مثلا في زمن في إلحاد شديد لازم نوعي أولادنا من بدري بفكر دفاعي، نقنعهم بوجود الله، نقنعهم بأن الإنجيل وحي مقدس، نحفظهم أفكار وآيات تصد الشكوك اللي هتيجي عشان ما نسيبش دماغهم تتقلب. وبعد لما واحد فيهم يقع في الشك نبتدي نتكلم معه، يجوز مش هيدينا ودانه. فهنا تأمل بيت الشرير ده مش معناه لا شماتة ولا تلمذة، إنما إدراك، زي التعبير اللي قاله القديس بولس على الشيطان، قال لأننا لا نجهل أفكاره. يعني إحنا دريانين الشيطان بيفكر إزاي. هو ده فكرة تأمل بيت الشرير، أن الواحد بيبقى شايف المؤامرات جاية إزاي، الحروب جاية عليه إزاي. فيتأمل بيت الشرير ويقلب الأشرار في الشر يعني ينتصر عليهم بالحكمة بدل ما هم يقلبوا بيته. من يسد أذنيه عن صراخ المسكين هو أيضا يصرخ ولا يستجاب. الآية دي جميلة ومهمة أوي. في آيات كتير أوي في الكتاب المقدس عن عمل الرحمة، توصيات كتيرة عن طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، من يزرع بالبركات بالبركات يحصد، طوبى لمن يتعطف على المسكين في يوم الشر ينجيه الرب، أعطوا ما عندكم صدقة هو ذا كل شيء يكون نقيا لكم. كلام حلو كتير قوي عن قيمة الرحمة والصدقة والعطاء، وهي تنجي من الموت زي ما قال كده يشوع بن صراخ. إنما هنا في إضافة جميلة في الآية دي، بيقول إيه؟ يقول من يسد أذنيه، اللي يسد ودانه عن صراخ المسكين هو أيضا يصرخ ولا يستجاب. ناخدها من كذا زاوية. لو في مرة بتصرخ في ضيقة وحاسس ربنا مش سامعك، بدل ما تزعل من ربنا وتقول له مش سامعني ليه يا رب؟ ده أنا بصرخ ومش بقول حاجة وحشة، بصرخ من ضيق. قول يمكن في حد لجأ لي وكان يصرخ كمسكين وأنا إيه قفلت وداني عنه. لأنه الذي يزرع الإنسان إياه يحصد أيضا. فلو أنت قفلت ودانك عن صرخة واحد محتاج، عليك الدور تصرخ ومش هتلاقي اللي يسمعك. فخوف نفسك لما تلاقي حد لجأ لك أو احتاجك، ما هو مش لازم الصرخة بمعناها الحرف يعني، لأنه ساعات تبقى الصرخة مكتومة، يعني إنسان من جواه تعبان لكن مش بالضرورة يصرخ، يعني يعلي صوته. لا تغلق أذنيك عن صراخ المساكين لئلا يغلق الله سما في وشك. خليك حنين على المساكين لأن هم دول طريقك للسماء. وفي طرق مختلفة أن الواحد يسد ودانه عن المساكين. مثلا أنه يحاول ما يعرفش أخبارهم. وأنت مجرد أنك مش عاوز تسمع عن أخبار الفقراء وأخبار اللاجئين وأخبار المتألمين بأشكالهم، ثم أنت بتسد ودانك. ما الحقيقة أن في ناس كثيرة متألمة ومجربة وفقيرة، وأنت فاكر أنك مش عاوز تسمع الأخبار يبقى الحاجات دي خلصت؟ ما الحاجات دي مالية العالم. تلاقي في ناس تتحاشى أنها تتكلم في المواضيع دي أو تسمع أخبار زي كده. أو في واحد ما يحبش يشوف بعينيه الفقر أو المرض، بس الفقر والمرض موجود، أحسن تشوفهم بعينيك وتخدم الناس دول وتاخد بركتهم من أنك أنت تدخل على السماء مفلس مفيش حاجة في إيديك، ما عملتش حاجة كويسة. لو أدركنا يا أحبائي أن المساكين دول مفاتيح للسماء، صدقوني إحنا اللي هنجري وراهم مش هم اللي يجروا ورانا. بس الواحد يدرك الحقيقة دي، أن كل مسكين تخدمه ده يحللك كل مشاكلك. أذكر مرة إنسان كان عنده مشكلة زوجية وكاد بيته ينهار تماما، خلاص المشكلة تفاقمت وأصبحت يعني إيه شكلها خلاصها تنهار، يعني البيت مش هيكمل. وبعدين هو مشي بمبدأ جميل قوي، قال أنا عشمي أن ربنا ما بيكسفش اللي بيخدم الفقر. بدأ من اليوم ده يطلع تلت مرتبه للفقر ويدي اليوم ونص الأجازة بتوعه، وخلاص بيته بيتهز، ينزل على مناطق فقيرة وقرى ويعمل خير من أول، يعني ما ينفض مع الغلابة السجاجيد ويعمل أي حاجة ممكن يعمل. قال لي أنا ما عنديش حاجة بعرف أعملها غير كده، هتعب معاهم وطلع خير كتير وأقول له البيت بيتك يا رب. خلاص أنا فشلت، أنا ما كنتش زوج كويس وما كنتش أب كويس، ممكن تنقذ أنت البيت؟ بعد 6 شهور بيقول لي وكأن معجزة حصلت، قال لي مراتي اتبدلت والبيت اتلم بسهولة ورجعنا بيت سعيد، ولم أتراجع عن التلت ولم أتراجع عن اليوم ونص كل أسبوع بتوع خدمة الفقر، لأني عرفت أن هم دول اللي أمنوا بيتي، هم دول اللي أنقذوني، ربنا سمع صرختي بالطريقة دي. دايما عمل الخير مع المساكين عند ربنا حاجة كبيرة أوي، لأن ربنا بتجسده جه فقير فعاش عيشة الفقراء. ربنا يسوع عاش في قرية وعاش نجار وعاش متألم، يتولد في مزود بقر، فحياته كلها كانت فيها فقر، ما كانش محوش حاجة. ابن الإنسان ليس له أين يسند رأسه. فعيشة الفقراء ربنا يسوع له المجد ينتمي ليهم أكثر ما ينتمي للأغنياء، وطبعا هو خالق الكل، لكن كون اختار يبقى عايش مع الناس دول. عشان كده قال كنت مريضا كنت جوعانا كنت عريانا كنت، لأنه هو عد على الحاجات دي مش كمريض طبعا، لكن هي دي كانت حياته وسط الناس دول، كانت دايما حياته مع الفقراء ومع المرضى ومع العريانين، فبيحبهم مرتبط بيهم. فاللي بيعمل خير بيعمل في المسيح له المجد. نقراها تاني، بتقول إيه الآية؟ من يسد أذني عن صراخ المساكين هو أيضا يصرخ ولا يستجاب لي. دايما في ناس تتعطل في الآيات اللي شبه دي من منظور اللي قدامي ده أنا مش متأكد بيتكلم جد ولا بيضحك علي. أول إجابة، هو أنت طلباتك عند ربنا تستاهلها ولا ما تستاهلهاش؟ فكر كده، إذا كنت بتناقش موضوع الاستحقاق، أنت عاوز تقول الفقير ده ما يستاهلش، طيب تعال نطبق الكلمة دي علينا، هل حضرتك تستاهل الرحمة؟ ما أنت بتغلط كتير ما تستاهلش. هل حضرتك تستاهل العمر الزيادة؟ في غيرك مش يبدري. هل تستاهل البركات اللي في حياتك؟ ما كل ده نابع من كرم ربنا وطيبة ربنا ورحمة ربنا. فإذا كان ربنا بطريقته يحب الناس بزيادة ويديهم بدون استحقاق، انت ليه عاوز تتعامل مع الناس دايما بمبدأ مين يستاهل ومين ما يستاهلش؟ حاسب، لأنك كتير المبدأ ده يخليك تعتبر واحد يستاهل ما يستاهلش، ستبقى ظلمت، ولو ظلمت هتقف قدام ربنا ازاي؟ فاحذر من الظلم. الأفضل دايما يا أحبائي أن نتغش، يضحك علينا يعني، من أن احنا نظلم، لأن في الآخر ليس مكتوم إلا ويظهر. لو واحد خد حاجة دون استحقاق مرة في مرة هيبان أنه مستغل مش مستحق، خلاص في الحالة دي ممكن ما تدلوش، طالما تأكدت تماما أنه غير مستحق. لكن طالما هو يصرخ، افترض دايما أن صرخته دي عن حق، ولو خد حاجة مش بتاعته ربنا يا أخي كريم هيعوضك، ثانيا أنت كمان حطيت الحاجة دي في يد ربنا، ربنا اللي خد منك. طبعا ده ما بيلغيش الحكمة في العطاء، عشان ندي المحتاج قبل المحتال، بس مبدئيا بلاش نتعامل دايما بأسلوب ما يستاهلش. كلمة دي حاسبه منها، لا تكون بتقولها على نفسك وانت مش واخد بالك، لأن كل ما تريد أن يفعل الناس بكم إيه؟ افعلوا هكذا. أنت تحب يتقال عليك ما تستاهلش، طب ليه تقول على البني آدم ما يستاهلش؟ خليك رحيم أكتر ما تكون حقاني. كمان فكرة ما يستاهلش دي، أولا أنت بتقارن إيه بإيه؟ يجوز هو طالب حاجة عشان موضوع أنت شايفه يعني بالنسبة له يعني زيادة، بس اسأل نفسك، هو أنت عايش في مستوى أفضل منه ولا هو في أفضل منك؟ غالبا أغلب السائلين بتبقى حياتهم ومستوياتهم أقل مننا. طب حتى لو خد حاجة يعني مش في مطرحها قوي، هل ده معناه أنه وصل في حياته إلى نفس المستوى اللي أنت عايش فيه؟ هتلاحظ غالبا ان انت عايش مستوى افضل. طب تروح فين من القديس يوحنا المعمدان اللي قال ايه؟ من له ثوبان فليعطي من ليس له، ومن له طعام فليعمل هكذا. يعني ايه؟ يعني تقسم عيشتك مع الشخص المحتاج، تبقى زي ما انت عايش هو يعيش بالظبط. الحقيقة محدش فينا في العطاء وصل انه يسوي مستواه بمستوى الناس في كل موقف. فانت بتتكلم على قولة ما يستاهلش، يمكن بالنسبة للمستوى هو انت شايفه طماع عن اخواته يعني، بس بالنسبة لك انت اخطيت، ممكن انا وانت نطلع طماعين اكتر، واخدين خير اكتر كتير من اللي الناس دي واخداه. يصرخ ولا يستجاب، ربنا يرحمنا، مش عاوزين ابدا نتحط في الموقف ده. ليه؟ لأنه الأمور الأرضية دايما إلى زوال. يعني إيه؟ واحد بيطلب أكل، يطلب فلوس، يطلب دواء، لكن الأخطر أنك تصرخ في اليوم الأخير ولا تستجاب. يعني اللي ملوش بقى رجعة أنك تقف قدام ربنا فلا تستجاب. لما تقول له ارحمني يا رب يقول لك ما أنت ما رحمتش أخوك، أرحمك إزاي؟ ما أنت ما رحمتش نفسك، لأن قلبك كان قاسي، كانت أحكامك شديدة على الناس، وأنا كان حكمي عليك دايما حنين. ليه بتدين الناس زي كده؟ الإدانة برضو الإدانة قسوة، لأن اللي بيديم الناس نفس الكلام، بدل ما يعذر الناس يستر الناس يحس بضعف الناس، هو أيضا قد يصرخ ولا يستجاب له. ما يمكن الشخص اللي بيغلط ده بيصرخ، لسه كان عندنا شاب كده يعني بيقع في شهواته، لكن يقع في الشهوات ويصرخ طول الليل يا رب ارحمني شيل مني. انما يعني بعض الخدام كانوا شايفينه ايه، انسان شهواني شاب مستهتر. طب هو كان بيصرخ لربنا ولسه ربنا ما رفعش عنه الحرب، طب انت على الاقل بتقع في خطايا وما بتصرخش زيه، حد عارف قدام ربنا مين هيبقى احسن؟ ما يمكن هو اللي بيصرخ ده طالب الرحمة، كل الخطايا بتاعته اتشالت، والناس اللي مش شايفة نفس المستوى تكون خطاياها ما اتشالتش. آية كمان، الهدية في الخفاء تسأ الغضب، والرشوة في الحضن تسأ السخط الشديد. يعني ايه الهدية اللي تطلع من قلب نظيف في الخفاء تبطل الغضب؟ في موقف مشهور في العهد القديم عن الحتة دي، يعقوب وعيسو كان بينهم يعني ايه زعل قديم، ويعقوب هو السبب، لان يعقوب لبس لبس اخوه ودخل على ابوه وعمل فيها عيسو وسرق البرك، فعيسو مش نسيها له. ودارت الايام يعقوب هرب عند خاله واتجوز وجاب عيال وراجع ناحية ابوه، وبعدين ادرك ان عيسو طالع يقابله، وعيسو غضوب، وبرضه نقول ايه يمكن معه حق في غضبه، ما هو اخوه سرق منه البركة بشكل كله كذب وغش. فيقوم يعقوب يعمل ايه، هو عمل كذا حاجة كويس، صلى كويس قوي، لكن جنب الصلاة عمل هدية غالية، ادرك انه عشان يعني يفك غضبة اخوه يسيح قلبه الناشف، لان قلبه قاسي او يعني زعلته صعبة، فابتدى يجيب الغلام من دول يقول له ايه خد 30 خروف دول واسبق، لما تقابل سيدي عيسو اسجد له وقول له دي هدية من سيدي يعقوب. اللي بعده اعمل فصل بينك وبين اخوك، خد 10 جمال دول واسبق، لما تقابل عيسو اسجد له وقول له الهدية دي من سيدي يعقوب شويتين فاصل، واحد ثالث خد شوية وهكذا هدايا وهدايا ثمينة. خلي بالكم يعقوب كان بخيل في الأول، فطبعا عشان يطلع هدايا غالية يبقى ابتدى يتصلح، وابتدت خلاص الفلوس ترخص لأنه الليلة دي شاف المسيح كمان. عقبال ما يعقوب وصل أنه يقابل عيسو لقينا عيسو فك، يعني الزعل اللي جواه راح، لأن الهدية عملت ايه؟ كسرت الغضب، سيحت قلبه شوية، طرت قلبه على أخوه، اشتاق لأخوه، توحشوا أخوه، فخدوا بالحضن والاتنين بكى. طبعا الهدية الوحدة ما كانتش تشتغل، إنما يعقوب قضى الليلة دي صلاة، طول الليل يصلي، وظهر له المسيح وصارعه حتى الفجر، صارعه يعني إيه؟ كان بيصرخ وماسك فيه كده وقال له لن أطلقك لن أتركك حتى تبارك. فمع الصلاة الهدية يعني فكت الغضب. لما تكون غلطان في حق انسان ما تستخسرش ابدا انك تعتذر بكل الصور. الاعتذار له اشكال منها الهدية. يعني الاعتذار ممكن يبقى كلمة حلوة، انا اسف حقك علي، ويقولوا الاعتذار عشان يأثر في الناس لازم تذكر الخطأ في حجمه الحقيقي. يعني تصور واحد بيعتذر لواحد يقول له يعني انا كنت عملت ايه ما انت مزودها برضه، ده مش اعتذار، ده بيفور دمه، ده بيكمل الزعل. انما تخيل واحد رايح لواحد يقول له انا عارف انك زعلان ومعاك حق، واللي انا عملته ده فعلا ملياش فيه اي حق، وانا استاهل تزعل منه. طبعا دي لوحدها كلمة تريح شوي، يبقى انت معترف بالخطأ وبتقول اسف بجد. الاعتذار له صورة تانية، الهدية كنوع من التعويض النفسي. لما بتعمل هدية وتتكلف تتكلف ذهنيا وتتكلف في الوقت وتتكلف في الفلوس عشان تقول للآخر أنا آسف. برضو دي إيه؟ تفسق الغضب، يعني تشيل الزعل. لكن في ناس تبقى مش فارق معها زعل الناس. صدقوني ربنا يرحمنا كلنا، احنا لازم ندي ربنا هدايا، مش لان ربنا محتاج هدايا، لاننا كلنا لا نريد غضب الله، احنا كلنا غلطنا كتير. لكن لما تقدم حياتك كلها هدية لربنا عشان تقول له رب انا استاهل الغضب الالهي، لكن حياتي كلها ذبيحة ليك، هدية ليك، عمري كله، آلامي كلها، تبقى هدية ليك. طبعا ده معنى جميل ان الواحد يقدم هدية غالية لربنا، هدية من يعني من آلامه ومن متعبه. مرة قعدت مع حد فقد شاب، فقد ابنه، وبعدين انا مكنتش عارف اعزيه ازاي يعني، ففوجئت قال لي طول عمري نفسي ادي هدية محترمة لربنا، اخيرا عرفت ادي له هدية محترمة، انا عاوزه بس يكون قابل الهدية بتاعتي. انا بشكره عليها، ادهاني ورجعتها له، بس انا اقول له اغلى حاجة عندي انا برجعه لك اهو، انا برجعه لك واقبلها هدية مني. بالنفسية الجميلة دي كان يتقبل التجربة، وطبعا هو حاسس ان دي يعني اللي هتوقفه قدام ربنا انه شكر ربنا في الظروف دي، فيبقى له عين يعني يقابل ربنا في الاخر. الهدية في الخفاء تفسق الغضب، والرشوة في الحضن تفسق السخط الشديد. بينما الهدية اللي من قلب نقي وبنفسية كويسة وغرض طيب تعمل حاجة كويسة تشيل الزعل، الرشوة بقى اللي في الحضن يعني اللي من تحت الترابيزة بقى، الرشوة اللي في الخباثة في الخفاء، هنا دي بقى يتهيج السخط. يعني لما واحد ياخد حاجة مش حقه وبرشوة، دي ممكن تقلب الدنيا بطريقة مؤذية، دي مش هدية. الهدية معناها ما فيهاش غرض أو غرضها طيب زي اللي اعتذروا الصلح، لكن الرشوة لا، الرشوة دي معناها وراها غرض، وغرض وحش، طمع، عاوز تاخد حاجة مش حقك. فهنا دي بقى تهيج السخط الشديد. احذروا من الرشوة، لأن في مجتمعات الرشوة بالنسبة لها حاجة عادية. احذروا من الحاجات دي، لأنه ربنا ما يحبش الغش، والرشوة أحد أشكال الغش. إجراء الحق فرح للصديق والهلاك لفاعل الإثم. يعني الحقاني يفرح الحقاني، لما يكون واحد حقاني وشخص تاني قدامه يحب الحق ينبسط. الرأي ده مظبوط، كلام ده في النور، السلوك ده تمام، لكن الغشاش يضحك للغشاش. فهنا بيقول إجراء الحق يفرح الصديق. لما تشوف واحد حقاني عمل إنصاف كده، عمل عدل يعني، طبيعي أنت بتفرح ليه؟ لأنه ضميرك بيقول لك هو ده الصح، كان لازم يحصل كده. والعكس الهلاك لفاعل الإثم المفتري ده لازم مصير وحش. الرجل الضال عن طريق المعرفة يسكن بين جماعة الأخيلة. الأخيلة يعني الخيالات، اللي هي عالم ما بعد الموت. جماعة الأخيلة يعني اللي هيمشوا، الناس الميتين يعني. فبيقول الرجل الضال عن طريق المعرفة يسكن بين جماعة الأخيلة، يعني لا يذكر أحد، هيروح مع الأيام ويتنسي وملوش أي ذكر، لأنه ضال عن طريق المعرفة. الشخص اللي يحب المعرفة والحكمة الأيام تذكره، والناس تفتكره، وسيرته تسبقه، تسبقه في السماء وعلى الأرض كمان الناس تفتكره. لكن عكس كده يسكن بين جماعة الأخير. محب الفرح إنسان معوز. برضو هنا الفرح مش بمعنى الفرح كفضيلة، ساعات كلمة الفرح تيجي بمعنى حلو لأن الكتاب بيقول افرحوا كل حين، لكن الفرح في الترجمة بمعنى الملذات. الملذات، محب الملذات الأرضية والجسدية إنسان معوز، يعني لازم هيعيش شحات، هيبقى دايما في حالة عوز، يأكل ويفضل جعان، يشرب ويفضل عطشان، ياخد ويفضل شحات. ليه؟ لأنه عاوز عاوز عاوز، لأنه محب للملذات. بينما واحد محب للخدمة دايما شبعان، واحد محب للناس دايما فرحان بجد، واحد محب للصلاة تلاقي عنده سلام، عندوش عوز. فالإنسان اللي تلاقيه دايما مش راضي وعاوز عاوز، اعرف ان حياته مليانة شهوات وملذات، محب للفرح الأرضي. وطبعا شهوة العالم عداوة لله، كل من كان محبا للعالم قد صار عدوا لله. الإنسان اللي بيحب الدنيا دايما في حالة احتياج وعوز، اللي بيحب ربنا دايما راضي بحاله وشبعان. محب الخمر والدهن، ودي اللي تأكد المعنى، يعني كأنه بيشرح فكرة الفرح، فبيقول محب الخمر والدهن لا يستغني. يعني اللي يحب يشرب ويسكر، واللي يحب يأكل ويتلذذ عمره ما هيبقى غني، غني روحيا يعني، هيفضل دايما عاوز ومحتاج وفقير، وعمره ما هيتملي بالنعمة. الشرير فدية الصديق، ومكان المستقيمين الغادر. يعني ايه؟ طبعا الأشرار عادة بيأذوا الأبرار، إنما لازم ربنا يعدل الأمور، فيجي وقت ربنا تبقى المؤامرة ضد الأبرار، يقوم يحط الأشرار مطرح. عندكم قصص كتير في الكتاب، مثلا قصة دانيال وجب الأسود. دانيال تآمروا عليه وهو بريء لغاية ما وصلوا لجب الأسود، وبعدين الأسود ما اشتغلتش ما كلتش. لما طلع الملك عمل ايه؟ نزل كل المتآمرين جب الأسود، فصار الأشرار فدية لدانيال. يعني الأسود فضلت جعانة لغاية ما نزلوا الأشرار ما كلوهم. فهنا تنطبق فكرة الشرير فدية الصديق. يعني ايه؟ يعني ربنا فدى الصديق بالأشرار. قصة مثلا هامان ومردخاي، لو انتم فاكرين حكاية أستير، هامان شخص شرير وعمل صليب كبير عشان يصلب عليه مردخاي، وبعدين ربنا في ليلة واحدة عكس الموازين، حط هامان هو على الصليب ومردخاي عاش، فصار الشرير فدية الصديق. فدية هنا بمعنى ايه؟ ربنا حط ده مطرح ده، فدى أولاده انقذهم، فحط الأشرار هم دول كأنهم يفدوا الأبرار. ومكان المستقيمين الغادر، يعني الغادر ياخد مكان المستقيمين في الايه، في الخناقة او في الزعل. ربنا يقدر يبدل المواقع، فيبقى الشخص المؤذي هو اللي يتأذي، والشخص الغلبان المستقيم ربنا ينجيه من الأذى. السكنة في أرض برية خير من امرأة مخاصمة حردة. دي شبه الآية اللي جت في الأول الإصحاح، السكنة في زاوية السطح خير من امرأة مخاصمة وبيت مشترك، فبيعدها تاني. بس المرة اللي فاتت قال في زاوية سطح، دلوقتي بيقول لا، ده أنا ما أقولكش زاوية سطح، ده أنت تقعد في الصحراء برضو أهون من أنك تعيش مع زوجة مخاصمة عصبية نكدية. فهنا بيعيد المعنى تاني، أنه الحياة الزوجية أجمل ما فيها التفاهم والسلام والمحبة والكلمة الحلوة، لكن واحد يعيش مع حد دايما قالب عليه ومضايقه، طب ما كان يعيش لوحده أحسن، ولو عاش لوحده في ظروف قاسية أهون. عشان كده دايما نقول للبنات مش أي جوازة، والشباب برضه مش جواز وبس، لا، لما كانش شريك الحياة عنده مبادئ روحية ويقدر يسعدك يعيش معك حياة مقدسة يبقى بلاش، لأنه الجواز في ذاته مش هو الهدف، السماء هدف، نروح السماء، لكن لو السماء هتروح، لا مش مهم الجواز، جواز يروح لكن السماء ما تروحش. فهنا بيقول كأنه بيقول احذروا من أي زواج. السكنة في أرض برية، برية البرية يعني زي الصحراء، يعني خير من امرأة مخاصمة حردة، الخصام مع العصبية الزيادة. كنز مشتهى وزيت في بيت الحكيم. طبعا الكتاب المقدس مليان معاني فيها رموز. كلمة كنز عشان نفهمها نفتكر اللي قاله المسيح عن الكنز. ربنا يسوع استخدم كلمة كنز كذا مرة، أشهرها لما قال لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض، وكان واضح أنه بيتكلم في أمور مادية بدليل أنه قال إيه، يفسد سوس وصدأ وينقب سارقون ويسرقون، قال اكنزوا في السماء. وبعدين في مرة تاني المسيح له المجد قال كل كاتب متعلم في ملكوت الله يخرج من كنزه. طب ما ده معنى تاني، ده يبقى الكنز في لغة ربنا يسوع له المجد على الأقل يحمل معنيين: كنز الخير أو الرحمة أو العطاء أو الخدمة أو الصدقة، ده معنى إنك حياتك مليانة خير فأنت عمال تحوش في السماء لأنك فتحت بيوت كتير أو سطرت على ناس كتير أو وقفت مع ناس تعبانة كتير فأنت محوش حلو، ده اسمه كنز في السماء. كنز التاني اللي قصده في الآية التانية معناه كلمة ربنا، ده اللي خلى القديس بولس يقول لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. يبقى فاهم ان الغنى هنا معناه ان عندك آيات وعندك معاني روحية وكلمة ربنا مخليك غني، يبقى عندك كنز من الفكر الكتابي، فكر المسيح. فهنا بيقول كنز مشتهى في بيت الحكيم، يبقى الحكيم يعمل ايه؟ يحوش حاجتين. الحكيم يخزن حاجتين، يخزن كلام ربنا زي ما انتوا بتعملوا دلوقتي وتعملوا كل يوم، تقروا كويس وتذكروا كويس وتحفظوا كويس وتفكروا كويس، كل ده اسمه ايه؟ بيعمل كنز. فتبقى انت بيتك حكيم لانك عمال تكنز كنز مقدس. والكنز التاني هو الغلابة، كل واحد ينضاف الى رصيدك من الفقراء اللي خدمتهم عمل لك كنز في السماء. فلو انت فاهم تحب تزود عدد الخير اللي في حياتك تزداد في كل عمل صالح. كنز مشتهى، بصوا بقى كلمة مشتهى دي معناها زي ما الناس بتشتهي الفلوس وتشتهي العربيات وتشتهي اللبس والألمازات يشتهوها، انت خليك حكيم اشتهي النوعين دول بحيث لو سمعت عن واحد محتاج تتحرك فيك الشهوة. شهوة ايه؟ شهوة الخدمة، تبقى ايه زي اللي ايه بتجري على الخدمة جري لانها حاجة تشتهيها. الروح يشتهي ضد الجسد، ما دي شهوة روحية مقدسة. او شهوة الانجيل، تسمع بس ناس تقرا الانجيل تقول اقرا معكم، او يجي لك اي دقيقة فاضية تقول افتح الانجيل، او تصحى مخصوص الصبح بدري عشان تقرا الانجيل، او تسهر مخصوص ليه؟ شهوات. ما هو اللي عنده شهوات ده بيبقى رغبة ملحة جواه، زي ما الناس عندها رغبات ملحة. طب انت عندك رغبات كحكيم ملحة بس في اتجاه اخر. فبيقول كنز مشتهى في بيت الحكيم، نفس المعنى سماه ايه؟ وزيت. طبعا كلمة زيت دي مخنا على طول يروح في ايه؟ في الروح القدس، لان الزيت هو المسحة واحنا مسيحيين بحكم المسحة يعني ممسوحين بالروح القدس. بمعنى الزيت الروحاني اللي جوانا يزداد في بيت الحكيم، بالضبط زي مثل العذارى الحكيمات. طلع ايه فرقهم عن العذارى الجاهلات؟ زيت. الحكيمات عندهم زيت اكتر يعني مخزنين زيت، الجاهلات مش مخزنين زيت، فلسوا زيت. فالانسان الروحاني ينشغل بالزيت، ايه الزيت بقى؟ الروح القدس. يعني ايه؟ يعني يصلي كتير، يتملي بنعمة ربنا، يتناول كتير، يجي الكنيسة كتير، فهنا يقعد ينزل عليه الزيت المقدس فيتملي بالروح فيبقى من الحكيمات، يبقى ده بيت الحكيم. يبقى كأنه حط لنا الكنز والزيت في ثلاث معاني. الحكيم، بيت الحكيم شغال على ايه؟ على خدمة الفقراء، كنز مشتهى، وعلى كلمة الله، كنز مشتهى، وعلى حياة الصلاة، زيت الروح القدس. فيبقى الحكيم مشغول بالثلاثة دول، يصلي ويقرأ كتير ويخدم الناس، أو ده يبقى بيته حكيم، ده عمال يزداد غنى في الوقت بقى اللي الناس التانية مفلسة خالص، كل همها حاجات بتاعت الدنيا اللي تسيبها وتضحك على اللي بعدها. كنز مشتهى وزيت في بيت الحكيم، أما الرجل الجاهل فيتلفه. يعني من الجهل أن الإنسان لا يقدر صلاة ولا يقدر إنجيل ولا يقدر خدمة. الرجل الجاهل يتلفه، يعني يضيع وقته. يبقى عنده إنجيل وبيركنه، يبقى عنده أجبية وبصلمودية وعنده قداسات ويضيعوا الوقت، يبقى عنده فقرة حواليه ويهرب منهم فيتلف كنزه، أو إيه يدلو الزيت اللي جواه، يبقى ضيع عمره لأنه رجل جاهل. التابع العدل والرحمة يجد حياة حظا وكرامة. اللي ماشي في العدل والرحمة يلاقي يومين حلوين في الدنيا ويدخل السماء. يعني في على الأرض يجد حياة، يعني إيه زي الآية بتقول من هو الذي يحب الحياة ويحب أن يرى أياما صالحة، صون لسانك عن الشر، شفتيك عن التكلم بالمكر، حيد عن الشر، اصنع السلامة. يبقى عشان تعيش يومين هادين خليك مسالم، خلي لسانك حلو، ابعد عن الشر. لكن الأهم من أنك تعيش يومين حلوين أنك تدخل بكرامة السماء. فيقول يجد حياة حظا وكرامة، حظا يعني نعمة هنا، يعني مش بس يعيش يومين كويسين، لا ده داخل على السماء بكرامة، لأن ربنا يكرم الذين يكرموه. فيبقى الإنسان اللي عايش في عدل ورحمة كسب الأرض والسماء، واللي عايش بعيد عن الرحمة والعدل خسر الأرض وخسر السماء. الحكيم يتصور من الصور بالسين، يتصور مدينة الجبابرة ويسقط قوة معتمدها. هو لما يكون في حرب وفي مدينة ليها صور، الجيش القوي يطلع فوق السور ويدخل على البلد. طب دي مدينة جبابرة بيسميها، مين يقدر عليها دي؟ يقول لك الحكيم يتصور مدينة الجبابرة. يعني الجبروت ولا الحكمة؟ لا الحكمة تكسب. اللي عنده حكمة يطلع فوق سور الجبار. فهمتوا المعنى؟ زي مثلا جولياط جبار، لكن داود حكيم، حكيم بمعنى روحي، في نعمة إلهية. مين اللي يغلب؟ لا الحكيم يتصور مدينة الجبابر. يشوع معاه جيش تعبان، بس يشوع في حكمة إلهية لأنه رجل صلاة، يتكسر سور أريح، مع أنه سور أريح ده ضخم ومحدش يقدر يغلبه، ومدينة جبابرة. بس جبابرة قدام مين؟ قدام حكمة المسيح؟ لا. فهنا الحكيم يقصد به الذي يمتلئ بالنعمة بالمسيح، لأن المسيح هو أقنوم الحكمة. فالشخص اللي ماسك في ربنا الجبابرة يقع قصاده، مدينة جبابرة ما توقفش قصاده. يتصور مدينة الجبابرة يعني يتفوق عليهم، يغلبهم. ويسقط قوة معتمدها، يعني هم معتمدين على القوة، على الفلوس، على العدد. خلي بالكم هو العدد برضو جبروت، لا عدد ينفع ولا فلوس تنفع ولا دهاء الدنيا تنفع قدام نعمة ربنا. لما ربنا يدخل في الموضوع لا الحكيم حكمة تكسب طبعا. جدعون كان معاه 300 واحد بس مع نعمة، مع حكمة إلهية، غلب حوالي 100,000 واحد. طب يعملوا ايه 300 قدام 100,000؟ لا ده شغل ربنا، ده مش بالأرقام دي. ربنا يعرف يضبط الأمور بطريقة غير حسابات البشر. فالحكيم يتصور مدينة الجبابرة ويسقط قوة معتمده. من يحفظ فمه ولسانه يحفظ من الضيقات نفسه، برضو آية مهمة أوي. أغلب الضيقات في حياتنا سببها لسان. كلكم جربتوا وقلتوا إيه يا ريتني ما اتكلمت، مش كده؟ تبقى تدخل في موضوع وبعدين الموضوع يتلخبط وتقول يا ريتني ما نطقت، يا ريتني ما اتفقت، استعجلت وقلت، حكمت على الناس وتطلع غلط، جريت الناس في الكلام والكلام رجع عليا بالمشاكل. انت اللي بتدخل نفسك في ضيقات. لو انت في موضوع بدل ما تتفق صلي كويس الاول قبل ما تنطق، لانك لو نطقت واتفقت والموضوع ما مشيش، يبقى لسانك جاب لك مشكلة. فلو حافظت على لسانك كنت حافظت على نفسك من الضيقات. في واحد يغضب ويقول كلمة وحش، هم اللي قدامه يمسكها عليه وتبقى زعل أو ضيقة ومشاكل وملهاش آخر. طب ليه؟ كلها كلمة طلعت. كنت حافظت على لسانك، ما كانتش النكد ده كله حصل ولا الخصام ده. من يحفظ فمه ولسانه يحفظ من الضيقات نفسه. مش كده وبس، ده يمكن ربنا لما يلاقيك بتتكلم بجبروت وبثقة زيادة وبكبرياء يقول ما بدهاش، لازم نقطع لسانه. فيعمل ايه؟ ضيقة شديدة تكون انت السبب فيها لانك تكبرت وافتخرت. فاكرين مرة نبوخذ نصر افتخر بقى يتفرج على بابل كده يقول مين عمل الجمال ده كله؟ انا عظمتي. بس خد علقة، دخل في ضيقة 7 سنين. ليه؟ كان لازم تنطق الكلام ده. ما تخليك متواضع وتمجد إلهك، لكن هو لسانك افتخر، مع الافتخار ده جات الضيقة. عشان كده احنا ما نحبش الافتخار أبدا. الافتخار بيسموه بنت الكبرياء، يعني المتكبر يميل للافتخار والتباهي والتعاجب إنما المتواضع ما يحبش الكلام ده أبدا. المتواضع عارف ضعف، متواضع يمجد ربنا دايما، لكن ما يمجدش نفسه حتى لو نجح، ينسب النجاح كله لله. يبقى من يحفظ فمه ولسانه يحفظ من الضيقات نفسه. ده يقولوا الأباء أكثر من كده، يقولوا الشيطان الشياطين عموما يستنوا كلمة، والكلامك ممكن زي اللي بيفتح لهم باب يدخلوا منه. لو افتخرت الشياطين تدخل، لو أدنت أخوك الشياطين يدخلوا، لو غضبت وجرحت إنسان بكلمة بس أنت كده إيه استضفت الشيطان عندك. شوف بقى لما الشيطان يدخل بيتك ليه عملت في نفسك كده؟ كنت حافظت على نفسك وبيتك من الضيقات، لمت لسانك، لا كلمة غضب ولا كلمة إدانة ولا كلمة افتخار ولا كلمة تذمر، كنت تحافظ على نفسك من الضيق. كثير من الضيقات اللي في حياتنا سببها لسنة، إما بشكل مباشر أو غير مباشر. مباشر يعني جبت الكلام لروحك، قلت كلمة جابت لك مشكلة، أو غير مباشر لأن الكلام الغير لائق ينزع النعمة، ولما النعمة تفارقك الضيقات تتلم عليك. فهنا يبقى حكمة جميلة الواحد يعيش فيها، من يحفظ فمه ولسانه. برضو بعض الأباء يميلوا كلمة فمه يعني الأكل مش بس الكلام، ما هو فمه ولسانه ممكن تتفهم على أنها كلها كلام، وممكن تتفهم يعني كمان الأكل. لأن واحد من القديسين قال من لا يضيق على فمه ولسانه لم يعرف الطريق للباب الضيق. وقال فمه هنا يعني اللي ما يضيقش على بطنه، يعني اللي بيأكل عمال على بطال ده، ثم ده مش هيعرف يصلي، مش هيعرف يصوم، مش هيعرف يجاهد، سيبقى بعد عن ربنا. ضيق شوية على الكلام وضيق شوية على فمك. كل بحساب خلي صحتك تتعدل، وتكلم بحساب خلي صحتك الروحية تتعدل. يبقى الكلام بحساب والأكل بحساب علامة ضبط نفس، علامة تقوى، يحميك من ضيقات كثيرة أوي. إنما كلكم عارفين إن الأمراض كترت قوي في الزمن ده بسبب كترة الأكل، يعني قلة الأكل ليها أمراضها وكتر الأكل له أمراض. التخنة دلوقتي أصبحت بتتعامل في الطب كأنها مرض، مرض يعني له أعراضه وله مشاكله، مش التخنة العادية يعني زيادة. طب ده كله من إيه؟ ده من كتر الأكل. لأنه على فكرة إحنا كشعب مصري يقال ان احنا بناكل على الاقل 3 أضعاف كمية السعرات اللي بنحتاجها، يعني كاحتياج بشري لسعرات حرارية طاقة طبيعية، لا احنا محتاجين اقل كتير من اللي بناكل. لكن احنا شعب يحب يعني يحب يتكلم ويحب يأكل، فعشان كده الضيقات كتير. نشكر الله، من يحفظ فمه ولسانه يحفظ من الضيقات نفسه. المنتفخ المتكبر اسمه مستهزئ عامل بفيضان الكبرياء. ما هذه مثل عن الضيقة اللي تيجي بسبب الكلام. فبيقول المنتفخ منفوخ، المتكبر اسمه مستهزئ، يعني ايه؟ منين ما يقعد لازم يتريق على حد، دائم السخرية من الناس، لان دي علامة كبرياء وانتفاخ. ما هو اللي بيسخر من الناس شايف روحه اكبر منه. والبعض بيقول دي خطية ايوب المختفية. ايوب على قد ما كان يصلي كتير ويصوم ويعمل خير وفي التزامات روحية، انما كان جواه نوع من الافتخار والسخرية، لدرجة مرة في زعلته بقى من وقت التجربة قال ده انا كنت استكتر اخلي اهاليهم خدامين عند كلاب غنمي. ايه الكلام ده يا ايوب؟ للدرجة دي حد يقول كده عن بني ادمين؟ فواضح انه هو لغته كانت شديدة شوية بسبب الغنى اللي هو فيه، كان وقع شوية في استهزاء بالناس، استهزاء علامة كبرياء. إياك تستهزئ بإنسان، لأن الإنسان ده صورة ربنا، كأنك بتستهزئ بخالقه. هل أنت تقدر تعير ربنا له المجد؟ تقدر تقول كلمة على ربنا؟ طب ما دول تبعه، مهما كانت عيوبهم في الآخر دول بشر، وهو اسمه محب البشر. فازاي هتعيب في طفل وابوه واقف وابوه مش هيتضايق؟ ما لازم يتضايق، مش هو ابو الكل. فلا تستهزئ بانسان لئلا تحسب متكبرا. وحسبة المتكبر دي وحشة قوي، لان المتكبرين ما لهمش نصيب في السماء ابدا، متكبرين مرفوضين من ربنا على طول. المنتفخ المتكبر اسمه مستهزئ، عامل بفيضان الكبرياء. كأنه بقى شبه الكبرياء ده مية ملهاش آخر، فيضان، يعني كل جملة بيقولها فيها كبرياء. في ناس كده ربنا يرحم الكل، تلاقيه طول الوقت كلامه ينبع عن كبرياء، تكلم عن أمجاده وعن ثرواته وعن نفسه ويسخر ويشتم فيضان كبرياء. طبعا فيضان ده مهلك في الآخر. شهوة الكسلان تقتله، لأن يديه تأبيان الشغل. في شهوات محيية، شهوة الصلاة تحيي النفس، شهوة الخدمة تحيي النفس، شهوة الإنجيل تعزي النفس، وشهوة الكسلان اللي هي إيه؟ النوم، قلة الشغل، الراحة، دي شهوته الوحيدة. الكسلان عاوز يرتاح وينام بس، طب في الآخر تهلكه لأنه هيجوع. حتى لو الناس ادوله مرة ولا مرتين ما خلاص، بعد كده هو مش عاوز يتعب. يداه تأبيان الشغل، علامة الكسلان مش عاوز يقوم يشتغل، مش عاوز يتعب. وعشان كده على قد ما بنقول أغدقوا على الفقراء وخليكوا رحماء، لكن احذروا من تشجيع الكسالة على الكسل، لأنك بتكون بتأذيه. لو شجعت كسلان على كسله أنت كملت عليه. فالإنجيل على قد ما وصانا بالرحمة والعطاء والصدقة، قال إن كان أحد لا يريد أن يعمل فلا يأكل. اللي مش عاوز يشتغل ما يأكلش، اللي يشتغل هو اللي يأكل، كل واحد يأكل من عرق جبينه، ده نظام ربنا. لكن واحد يقدر يشتغل وما يشتغلش، لا ده كسلان. فالكسلان هو اللي يجيب لنفسه الهلاك. أما المحتاج عن عجز فعلا ده يحتاج رحمة. يقول تاني هنا شهوة الكسلان تقتله. ربنا يرحمنا، لأنها ممكن تكون تنطبق على الصلاة، ممكن تيجي تكسل في الصلاة. طب شهوتك في كسل الصلاة هتقتلك، تكسل عن خدمة، تكسل عن إنجيل، تكسل عن مشوار خير، تكسل عن قداس وتناول. لا لا، شهوة الكسلان بتقتله، فحاسب، لأن الكسل ضيع ناس كتير. اليوم كله يشتهي شهوة، ده بيشرح لسه الكسلان، بيكمل على نفس الفكر. اليوم كله يشتهي شهوة، يعني قاعد الكسلان يتخيل بقى وليمة وأطباق مليانة والناس بتمجد فيه زي أحلام اليقظة كده، لكن ما بيتحركش من مكانه، ما بيتعبش. أما الصديق فيعطي ولا يمسك. العكس بقى، بصوا، على قد ما الكسلان عامل إيده كده عاوز الناس تديله، على قد ما الصديق عامل ايده كده. يعني ايه؟ طول الوقت في وضع عطاء. زي ربنا الصديق ده يتشبه بالله المعطي جميع الخيرات ولا يمسك. يعني ايه؟ يبقى عنده خير يوزعه ويجي غيره يوزعه ويجي غيره يوزعه، لا يمسك ابدا. فطبعا بدل ما بيمسكش ربنا كمان ما بيمسكش عليه، يزرع بالبركات وبالبركات يحصد. فالكسلان الحياة بيعيش عالة على غيره، أما الشخص الصديق فهو مصدر للكرم والخير لأنه متشبه بالله. آخر آية: ذبيحة الشرير مكرها فكان بالحري حين يقدمها بغش. ربنا يرحمنا. ذبيحة الشرير مكرها يعني إيه؟ ما كلنا خطاة. لا، في واحد شرير بقصد، في واحد مستبيح، في واحد بيأذي الناس، في واحد بيسرق وبعدين جاي يقدم ذبيحة، في واحد قاسي القلب زي اليهود اللي اتقال عنهم قلبهم قاسي بس كانوا مواظبين على الذبائح. فربنا قال لهم أنا مش بقبل كل ذبايحكم دي، ما بحبهاش. ليه مكرها ليك يا رب؟ طب ما انت اللي وصيت بالذبيحة. قال عشان في شر. يبقى حسبه، لأن ربنا لا يخدع. وما إيه اللي يرضيه؟ القلب المنكسر المتواضع، ده أحلى من أي ذبيحة. لو ما عندكش فلوس تجيب ذبيحة لكن عندك دمعتين وعندك قلب مكسور وعندك خجل يفرحوا أكتر، ربنا مش محتاج فلوس. لكن واحد جايب له فلوس وبيغطي على حياة كلها شر، مكرهة الرب، صلاته غير مقبولة. فهنا بيقول ذبيحة الشرير مكرها فكان بالحري حين يقدمها بغش. لأنه بصوا بقى، ده مش بس جاي يعمل خير، جاي يقدم ذبيحة وحياته شر، ده وهو بيقدم الذبيحة بيتمنظر كمان، بيقدمها بغش. يعني ايه؟ عاوز الناس تمجده على ايه؟ ده انت حياتك بطالة. يعني مش كفاية الشر اللي في حياتك وانت جاي تقدم الذبيحة او التقدمة، بتقدمها بغش، يعني بتتظاهر كأنك انت القديس اللي ما حصلش. خليك عارف ضعفك احسن. يبقى الافضل الا تقدم ذبيحة، اذهب اولا اصطلح مع اخيك، روح اعمل رحمة الاول وحب الناس وصلح طريقك وبعدين تعال قدم الذبيحة. ولما تقدمها قدمها في خجل، قدمها بانكسار القلب. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. أمين.